بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع آيات مباركات من أواخر سورة الفرقان في قول الله سبحانه وتعالى: ومن تاب إلى الله وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما. في بيان لبقية صفات المؤمنين، وصف الله المؤمنين بأنهم يتعاهدون التوبة دائما، وهذا شأن المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فإنهم يبادرون إلى التوبة قبل فوات الأوان، وكما قلنا بالأمس لأن ذكر العمل مع الإيمان دليل واضح على أنه جزء من الإيمان، وأن العمل جزء من الإيمان يزيد، وبناء عليه فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه عقيدة السلف قاطبة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون على الرغم من كثرة المخالفين والمناوئين والمنحرفين عن الجادة، فإنهم لا يزالون ثابتين على الحق. لا تزال أمتي طائفة من أمتي ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، فهي موجودة ولله الحمد في كل عصر وفي كل مصر. والمقصود أن من أبرز صفات تلك الطائفة أنهم يتوبون إلى الله توبة صادقة نصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهكذا تأتي النصوص في أهمية التوبة، وقد ذكرنا بالأمس طائفة منها. فإن من أعظم صفات المؤمنين المبادرة إلى التوبة، لأنهم لا يغترون بهذه الحياة الدنيا ولا بمفاتنها الزائلة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. الشيطان الذي قطع عهدا على نفسه أن يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في ماذا؟ في أجسادهم. ولكن الله أخبر أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، وإنما سلطانه على الذين يتولون من عباده وحزبه. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فلنبادر إلى التوبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. ونحن مطالبون بأن نتوب إلى الله دائما. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يعد له التسبيح والتوبة في أبلغ 100 مرة في مجلس واحد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أن بين أهمية صفة المؤمنين التائبين القانتين المقبلين على الله سبحانه وتعالى، ذكر صفة أخرى، وهي قول الحق والنطق به والتكلم به والصدع به أينما كنا وحيثما حللنا. يصدعون بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة، لكنهم لا يسكتون عن الحق. فقال ولا يشهدون على الباطل. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وشهادة الزور يدخل فيها كل جميع ألوان الكذب، كل الكذب شهادة زور، ومنه شهادة الزور على لابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل، وهي من أخطر الأمور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. لذلك لأن وذلك لأن شهادة الزور تضيع بها الحقوق وتدلهم بها الأمور وتنطمس الحقائق ويدول الباطل ويظهر الباطل على الحق بشهادة الزور، لأنها تقلب الحق باطلا والباطل حقا. وهي من أخطر الذنوب. كيف يجرؤ على أن يشهد زورا في أمر ليس عنده من الله فيه برهان ولا دليل ولا حجة قاطعة ولا بينة ساطعة، وإنما هكذا لقصد قلب الحقائق؟ وهذا من أعظم الذنوب وأخطرها. ولذلك قال: والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور في الحقوق المالية، لا يشهدون الزور في التكلم بغير الحق، لا يشهدون الزور في النطق بغير الحق، لا يشهدون الزور لا يكذبون، لأن الكذب من أخطر الأمور، وبخاصة إذا وصل الكذب على في الجرأة، إذا وصل الكذب إلى حد الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقويله ما لم يقل. لذلك فإن هذا من أخطر الأمور. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. وهذا من الأحاديث المتواترة لفظها ومعناها. فلذلك فإن شهادة الزور وقول الزور وقول الباطل في غاية من الخطورة، إذا لم يرعوي المسلم عنه ويتوب إلى الله عز وجل. ومن ذلك الظن، وبناء المسائل على الظنون والحدس، واتهام الناس بغير دليل، هذا من شهادة الزور. يقول لك واحد: والله كذا حصل كذا وكذا. طيب من قال لك؟ قال: سمعت الناس يقولون هذا. الشيخ فلان قال كذا وكذا. من قال لك؟ قال: والله سمعت. سمع من؟ مجهول. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك فإن التحديث بكل ما تسمع في غاية من الخطورة، ومن حدث حديثا يعلم أنه كذب فهو إيش؟ أحد الكذابين. وإذا ناعق بكل ما سمع أوقع نفسه في متاهات لا تحمد عقباها، وقد ينسب الأمر إليه هو، وهو سمعه من السفهاء وأذاعه، شأنه شأن المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يطلقون لألسنتهم العنان والزمام، تنهش في أعراض عباد الله وتتساهل في النطق بالكلمات المحرمة أو بالسب والشتم والكذب، وهذا لا ينبغي أن يكون لغة للمسلم. المسلم ليس بسباب ولا طعان ولا شتام، وحتى لو حاصل معه، حتى لو أنه خاصم أحدا، يجب عليه أن يلتزم الهدوء والراحة وعدم التسرع في إصدار الأحكام. فإن الرفق ما دخل ما كان في شيء إلا صانه، وما فقد من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. بعض الناس كلمة واحدة توبق دنياه وآخرته، لأنه لا يفكر في العواقب، يطلقها على عواهنها ولا يسأل عن العواقب، وربما ألقت به في جهنم 70 خريفا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ في الحديث الطويل من ضمن تلك الأسئلة، الرسول صلى الله عليه وسلم وجه عليه هذا السؤال بعد عدة أسئلة، قال: ألا أخبرك، يقوله لمعاذ، بملاك ذلك كله، أي الأمر الجامع لكل ما تقدم، قال: بلى يا رسول الله، قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه، فقال: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجب صيانة هذا اللسان عن هذه الشهادات وعن الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والتجني على الناس وتحميل أقوالهم ما لا تحتمل، وأن لا نتحدث عن الإشاعات التي تشاع هنا وهناك ولا نذكيها، بل نتثبت عندما تشاع إشاعة، وبخاصة إذا كانت تلك الإشاعة ضد عالم أو ضد طالب علم، فإن الأمر يكون أخطر وأخطر، أخطر وأخطر. فلذلك يجب على المسلم الحذر وكف اللسان، وإذا كانت الإشاعة ضد مشايخنا العلماء الربانيين فإنها تكون في غاية من الخطورة، فإن لحوم العلماء مسمومة، فلا يجوز لمسلم أن ينال منها. وإذا رأيت الناس يتناجون في أمر علمائهم وولاتهم فاعلم أنهم على باب إيش؟ ضلالة. فلنحذر من آفات اللسان التي تفسد على المسلم كثيرا من أموره، وربما كما قلت أوبقت دنياه وآخرته لو نطق بكلمة الكفر والعياذ بالله، كالاستهزاء بالله وبرسوله وبسب الدين. فلنصن هذا اللسان ولنعوده على ذكر الله، فإن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما تقدم لنا: كف عليك هذا، وقال: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أنت، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالمؤمن دائما يشتغل بذكر الله، لأنه يؤجر على ذلك، يضاعف له الأجر. وأما إذا أطلق للسانه أن يهرف بما لا يعرف، وأن يقول لك كل ما يأتي على لسانه وبخاصة في حالة الغضب، فإنه ربما وقع، ربما سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه ردة، ردة عن الإسلام. وربما سب أباه وسب أمه أو كان سببا في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال له: لا تغضب، ردها عليه 3 مرات وفي كلها يقول له: لا تغضب. إذن لا بد من التنبه لآفات اللسان التي توقع صاحبها في متاهات خطيرة، ربما قال كلمة كانت سببا في قتله، ربما كما أفتى المفتي في قضية الرجل الذي قتل 100 نفس فأفتاه بغير علم فكان ذلك سببا في قتله والقضاء عليه، لأنه أفتى بغير علم فسئل فضل وأضل. حتى ولو سبك أحد أو شتمك أو نال منك تحمل ودعه، دعه يجد غيرك، إن قبل نصحك وإلا فاتركه. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب. ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. الآن كثير من الشباب وهم ماشيين بسياراتهم لأتفه الأسباب يلعن ويسب ويشتم القريب والبعيد، وربما شتم دينه أو شتم ما فوق ذلك والعياذ بالله. لو غضب على سيارته قال له: ينعن عن دينك، على لهجة العامة، هي السيارة لها دين. وهذا دليل على الفراغ والضياع الذي يعيشه كثير من الناس، ضياع وتسيب يعيشه كثير من الناس. لذلك لأتفه الأسباب يثور وتحصل مشادة والمضاربة والسباب والشتام. وعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن نصون هذا اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله يصونه عن كل خطل. إذا عودته على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير يتعود على ذلك، وإذا عود على غير ذلك من الشر والعنف تعود عليه. هذه يعني آفات اللسان ظاهرة، إلا من من الله عليه بالصدق في الحديث وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، فلنحذر من كل آفات اللسان صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. يسلم لنا ديننا بإذن الله.